فيها بعض الأسئلة من بعض المؤمنين نقلها لك. السؤال الأول: هل أن السبت هو ابن البيت فقط أم هو مقام ديني كما جاء في الرواية حسينا سبت من الأسباط؟ السؤال الثاني: يقول السائل أن المخالفين يوجبون الإمساك عن الخوف عما شجر بين الصحابة، ومن أدلتهم على وجود ذلك أن الصحابة هم نقلة الدين، والطعن فيهم سيقطع الجسر المؤدي إلى الدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نحن على أبواب شهر رمضان، وكنت نويت أن أستخرج خطبة النبي صلى الله عليه وآله التي خطبها في آخر شعبان، وكنت قد قرأتها في سنة ماضية. ويحسن بالمؤمن أن يقرأها في كل سنة، أن يقرأها أكثر من مرة في السنة، ولكن على الأقل يعني أضعف الإيمان أن يقرأها قبل شهر رمضان ليعرف قدر هذا الشهر من أعرف خلق الله بهذا الشهر وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. وكنت ظننت أن الخطبة موجودة في كشف الغطاء، ففتحت كشف الغطاء ووجدته قد مهد للحديث عن أحكام الصوم تمهيدا حسنا مأخوذا من الروايات الشريفة، فلا بأس أن نقرأ هذا التمهيد الذي ذكره الشيخ كاشف الغطاء قدس الله سره. قال: الصوم وهو ترك المفطرات أو الكف عنها أو العزم على تركها، أو مشترك لفظا أو معنى بين الكل، احتمالات أربعة في معنى الصيام. ما هو الصيام والصوم؟ وهل هما شيء واحد أم هما معنيان هذا لا نريد أن نخوض فيه، أو البعض على اختلاف الأقسام وفيه مباحث. الأول في فضيلته، هذا الذي كنا نريد أن نأخذه من كلام الشيخ. الصوم من جملة الأركان التي بنيت عليها فروع الإسلام والإيمان، ويمتاز عن باقي العبادات بأنه قاطع للشهوات، ولكن حيث إنه يريد الامتياز فصدر ذلك بالألف واللام، القاطع للشهوات. وإن كان توجد بعض العبادات تقطع الشهوات أيضا، ولكن عندما يصف الشيخ الصوم بذلك فإنه لا بد أن يحمل هذا على أن الصوم أكثر قطعا للشهوات من غيره من العبادات، بحيث لو قيس أثر الصوم في ذلك إلى أثر غيره من العبادات لكانت النسبة نسبة الوجود إلى العدم. فمن هذا الوجه يصح أن يقول بأنه القاطع للشهوات المضعف للقوة الحيوانية عن طلب الملاذ المحظورات، وللقوة السبعية عن البطش بالمؤمنين والمؤمنات، يعني عن الغضب، المقوي للقوة الملكية بتصفية النفس من شوائب الكدورات، الكاسر للقوة الشيطانية عن طلب الكبر والرئاسات، المقرون بخلاء المعدة الذي هو من أعظم الرياضات التي كادت توصل إلى العلم بالمغيبات. الباعث على إعطاء الصدقات، لأن الذي يصوم يشعر بما يشعر به الفقير من الألم الذي يأتي به الجوع، ورقة القلب على الفقراء عند المجاعات، المذكر بجوع الآخرة وعطشها، في آخر النهار تشعر بالجوع والعطش، تتذكر عطش الآخرة وجوعها فتصبر، لأن هذا ليس شيئا يذكر بإزاء جوع الآخرة وعطشها. المذكر بجوع الآخرة وعطشها يوم العرض على رب السماوات، المعرف لمقدار النعم، لمقدار النعم، المعرف لمقدار النعم، لأن الإنسان في حضور النعمة لا يشعر بقدرها. أنت لابد أن تشكر الله تعالى على نعمة البصر وأنت غافل عنها، لابد أن تشكر الله على نعمة السمع وأنت غافل عنها، لأن الإنسان إذا كان يحظى بنعمة فإنه يغفل عنها. في شهر رمضان يتذكر الإنسان نعمة الشبع وهو غافل عنها. المعرف لمقدار النعم، الباعث على الشكر على ممر الأوقات، المجرد للعبادة بترك ملاذ الحيوانات، المصحح للمزاج، المغني عن الأدوية والعلاجات. الشيخ رحمه الله توفي 1226 قبل أكثر من 200 عام. المانع عن الامتلاء المهيج للأبخرة الباعثة على النوم والكسل عن العبادات، الرافع لتكليف الخادم من الخدمات، الباعث على المشقة الكلية التي بها يتضاعف ثواب الطاعات، وباعتبار تصفيته للنفس وبعده عن الرياء. لماذا الصوم بعيد عن الرياء؟ يقول لخفائه عن الحس، لأن الصائم يمكن أن يفطر في الخفاء، فالصائم الحق الله وحده هو الذي يعلم أنه صائم أم لا، فإذا هذا عمل بعيد عن الرياء. لخفائه عن الحس واشتماله على المشقة الكلية، وأنه من الأمور المتعلقة بالنفس المقصور سلطانها على رب البرية. ورد في بعض الأخبار القدسية: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وبه أجزي. أنتم تحفظون الرواية من نقل غير نقل أهل البيت. هذه الرواية وردت من طريق الفريقين، من طرقنا رواها المشايخ الثلاثة، رواها الكليني والصدوق والطوسي رحمهم الله، ومن طرق غيرنا أنتم تحفظونها. ولكونه مانعا عن الشهوة الردية، قال فيه سيد البرية: من لم يستطع النكاح فليصم، الصوم خصاء أمتي، يا معاشر الشباب عليكم بالصيام. ولأنه مكمل للنفس فلا تكون مغلوبة للهوى، قال فيه سيد الأنام صلى الله عليه وآله: إنه يبعد الشيطان كما بين المشرق والمغرب. إذا صام الإنسان فإنه يبتعد عن الشيطان، أو بتعبير أدق، يبعد الشيطان عنه كما بين المشرق والمغرب، ويسود وجهه، والصدقة تكسر ظهره، يعني تكسر ظهر الشيطان، والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح تقطع دابره، والاستغفار يقطع وتينه. الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا. فهذه الأوصاف ليست اعتباطية، هذه ممن بعث ليعلم القرآن الكريم، فهو يعلمك ما تصنع بأعدى أعدائك وهو الشيطان. والاستغفار يقطع وتينه، ولكل شيء زكاة، وزكاة الأبدان الصيام. قال الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله معلقا على هذه الرواية: وخصت بالصيام، يعني زكاة الأبدان، لأن ما عداه من زكاة تنمي الأموال، ومما يدل على أنه من أعظم العبادات. لاحظوا تبحره في العلم رحمه الله. ومما يدل على أنه من أعظم العبادات خلطه مع الولاية في بعض الروايات. فعن أبي جعفر عليهما السلام: إن الإسلام بني على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. يأتي ابن تيمية يقول: أين الشهادتان؟ والجواب: الشهادتان هما الإسلام. فالشهادتان هما البناء المبني وليست ما بني عليه الإسلام. وما روي في عدة روايات: إن الصوم جنة، يعني وقاية، من النار، وإن لكل شيء زكاة، وزكاة الأبدان الصوم، وإن خلوف فم الصائم أي رائحته أو طعمه عند الله أطيب من ريح المسك، والصائم في عبادة وإن كان على فراشه ما لم يغتب مسلما. وفي هذا تغليظ في أمر الغيبة. وإن من صام لله يوما في شدة الحر فأصابه ظمأ وكل الله به 1,000 ملك يمسحون وجهه ويبشرونه بالجنة، حتى إذا أفطر، هنيئا لأبناء هذه الديار الحارة، لأن هذا النعيم لا يحصل عليه مثلا أبناء النرويج أو السويد، إلا أن يرحلوا، يعني أن يأتوا إلى ديارنا، وما أظنهم يفعلون. لأنهم إذا بلغت الحرارة عندهم 35 يحصل عندهم وفيات بسبب شدة الحر، ونحن تصل درجة الحرارة، أنتم أعلم. وإن من صام لله يوما في شدة الحر فأصابه ظمأ وكل الله به 1,000 ملك يمسحون وجهه ويبشرونه بالجنة، حتى إذا أفطر قال الله تعالى: ما أطيب ريحك وروحك، يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت له. وفي بناء هذا ومثله على الظاهر فيلحق ما اشتمل عليه بالأحاديث القدسية أو على التأويل وجهان، يعني ماذا نصنع بيمسح 1,000 ملك يمسحون على وجه الصائم الذي يصوم في بلاد حارة في شدة الحر؟ هل يمسحون عليه حقيقة؟ هل يؤخذ بظاهر هذا؟ أم هو كناية عن نزول رحمة الله سبحانه، وأن هؤلاء الملائكة إما باعتبار أنهم موكلون بأنواع مختلفة من ألطاف الله سبحانه، فهذا كناية عن كثرة ألطاف الله بالعبد الذي يصوم في مكان حار، أو يكون على حقيقته الشيخ رحمه الله يقول وجهان: يجوز التأويل ويجوز الحمل على الظاهر، لأنه لا يوجد محذور. الملائكة يمكن أن يكونوا ماديين، هذا ليس مثل يد الله فوق أيديهم، يوجد محذور عقلي يأبى من حمل هذا اللفظ على ظاهره، لأن الله سبحانه ليس جسما، لأن كل جسم محتاج إلى محيط يقع فيه. أما الملائكة فلتكن محتاجة إلى محيط توجد فيه، ما المحذور؟ قال وجهان: أقواهما الثاني، وهو رحمه الله رجح أن يكون هذا على نحو التأويل ليس على ظاهره. وفي بناء المسح والبشرى على الظاهر أو التأويل وجهان أيضا يأتي فيهما ذلك. وأن نوم الصائم عبادة، وصمته ونفسه تسبيح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب، وأن للصائم فرحتين: فرحة عند إفطاره برفع الحرج عنه أو بتوفيقه. الشيخ لا ينظر نظرة مادية، توفيقه يعني أتم الصوم، وهذه فرحة، أو بالمركب منهما، وما المحذور من أن نجمع، أو بالمركب منهما أو بهما. لماذا بالمركب منهما؟ يعني لا يوجد عاملان سببان للفرح يجتمعان في آن واحد، بحيث لو انفرد كل واحد منهما ووجد وحده لكان كافيا في فرحتك؟ ألا يتحقق ذلك؟ يمكن مثلا تنجح وتحصل على جائزة، لا يجتمع الاثنان؟ يجتمع. فإذا لا نحتاج أن نقول بالمركب منهما، نعم، هما يحصلان معا عند غروب يوم الصوم، تحصل الفرحة بأي شيء؟ بالرخصة في الأكل والشرب وفي المفطرات، وبإتمام الصوم، وهذه نعمة إتمام العبادة. على أي حال هذه فرحة، وفرحة عند لقاء ربه. وأن العبد يصوم متقربا إلى الله تعالى فيدخله به الجنة، وأنه يغفر له بصوم يوم، وأن لله ملائكة موكلين بالدعاء للصائمين، وأن المؤمن إذا صام شهر رمضان احتسابا، يعني يطلب الأجر من الله سبحانه، يوجب الله له سبع خصال: يذوب الحرام من جسده، ويقرب من رحمة ربه، ويكفر خطيئة أبيه آدم عليه السلام، وهذا لا ينسجم طبعا مع اعتقادنا بعصمة آدم عليه السلام، فلابد أن يؤول، لابد أن تؤول هذه الفقرة بنحو تنسجم مع اعتقادنا بعصمة الأنبياء، ويهون الله عليه سكرات الموت، ويأمن من جوع يوم القيامة وعطشه، ويعطيه الله البراءة من النار. هنا لابد أن نقف، عندنا سؤال: تسمعون قنوات تلفزيونية وخطب وتقرؤون كتب، تسمعون المشنعين على الشيعة، في ورود رواية عند الشيعة فيها أن حب علي براءة من النار. على الدوام تسمعون هذا التشنيع. أسألكم بالله، هل سمعتم أحدا من هؤلاء المشنعين شنع على الشيعة أنه توجد في رواياتكم أيها الشيعة رواية تقول إن الصوم براءة من النار، ويدعي أنه يحب عليا؟ يضحك على من؟ على أي حال. وليست هذه الأولى، هذه ليست أول قارورة تكسر في الإسلام، وكم لهم لهذه من نظير. يشنعون على الشيعة إذا روى أن من أحب عليا كان معه، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. كم شنعوا على هذه الرواية؟ ولكن إذا رأوا في كتب الشيعة رواية تقول المرء مع من أحب لا يشنعون عليها، مع أن المعنى واحد، الفرق فقط اسم علي. هذا الاسم ذكر في هذه الرواية لم يذكر في هذه الرواية. عندما رأوا الرواية التي فيها اسم علي نط العرق الهاشمي، عرق آخر غير، ويقولون نحن الشيعة. طيب لا بأس. ويعطيه الله البراءة من النار ويطعمه من طيبات الجنة. طبعا الروايات التي فيها تبشير بهذا اللسان ليست خاصة بالشيعة، حتى في غير روايات الشيعة توجد روايات تبشيرية تبشر بالجنة وبلفظ مطلق. ماذا تصنع في فهم تلك الروايات؟ هل تأخذ بإطلاقها؟ كيف تعالج هذا الإطلاق؟ هذا يحتاج إلى دراسة. هذه الدراسة كما تنطبق على هذه الروايات تنطبق على رواية حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، أو على رواية أن حب علي براءة من النار. بل بعض العلاجات تجري في هذه دون تلك، يعني الأمر في تلك الأخبار المرغبة أصعب وأشد. فإذا استطعت أن تعالج تلك الأخبار علميا فأولى بك أن تعالج هذه الرواية، لأنه ببساطة حب علي من الأصول، وأما هذه الأعمال فهي من الفروع، على الأقل هذا اعتقاد الشيعة. إذن العلاج العلمي لتلك الروايات سينطبق على هذه الرواية بطريق أولى. فإن كان ثمة تشنيع فتلك الروايات هي الأولى به والألصق به، ولكنك سكت عنها وما أثار حفيظتك إلا الرواية التي فيها اسم علي عليه السلام، وأنه من صام وأنه ما من صائم يحضر قوما، يحضر يعني يحضر عنده، يحضر قوما يأكلون إلا سبحت أعضاؤه على الحقيقة. هذه الرواية فيها بشارة للذين يصومون في غير البلاد المسلمين، المبتعثون هناك يصومون وعندهم أناس يأكلون، فهنيئا للصائمين وعندهم قوم يأكلون. وأنه ما من صائم يحضر قوما يأكلون إلا سبحت أعضاؤه على الحقيقة أو التأويل، هذا الشيخ كاشف الغطارة رحمه الله يقول على الحقيقة أو التأويل، يعني إما أن نحملها على الحقيقة وأن أعضاءه تسبح، غايته أنه لا يعلم كيفية تسبيح أعضائه، يده تسبح، عظامه تسبح، شعره يسبح وهكذا، ولكن لا يفقه تسبيحهم، هذا جائز. وعلى التأويل أي يعطى ثواب من سبحت أعضاؤه، فهذا تأويل لتسبيح الأعضاء. كما يجري مثله فيما روي من مثله في الجمادات من الشعر والحجر والمدر ونحوها، وصلت عليه الملائكة، وأن الله تعالى وكل ملائكة بالدعاء للصائمين، وقال الله تعالى ما أمرت ملائكتي بالدعاء لأحد من خلقي إلا استجبت لهم. هذه قاعدة احفظوها لأنها تهمكم، هذه المسألة مسألة تستغفر لهم الملائكة وردت في روايات كثيرة، فإذا ما فائدة استغفار الملائكة؟ وعد الله أنه ما الملائكة لا تستغفر إلا بأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا تستغفر إلا بأمر الله. وإذا أمر الله ملائكته أن تستغفر لأحد فإنه سبحانه يغفر له، لأنه لا يأمر ملائكته بالدعاء لأحد إلا واستجاب ذلك الدعاء. قد تقول لماذا يأمر الملائكة بالدعاء؟ هذا سؤال عن فعل الله سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. على أن وجهه يمكن تحصيله بنوع من التأمل وضرب من التدبر، وأن من كتم صومه قال الله تعالى لملائكته عبدي استجار من عذابي فأجيروه، هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في المبحث الأول، وهو فضيلة الصيام أو الصوم. وأما ما ذكره في المبحث الثاني في آدابه فلكم أن ترجعوا إلى كتاب كشف الغطاء الجزء الثالث، في بداية الجزء الثالث لتقفوا عليه، فإن فيه ما يستحق الوقوف عليه والتأمل فيه. وأما سؤالكم عن السبط ومعناه، فقد ذكروا للسبط معاني، منها الولد، ومنها ولد الولد، بنتا أو ولدا، ومنها الولد الخاص، يعني بالتعبير الحديث الولد المميز. صفوة الأولاد، ليس كل ولد يقال له سبط. ومنها القبيلة، ومن ذلك ما جعل الله سبحانه لبني إسرائيل، جعلهم أسباطا. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الحسين عليه السلام سبط من الأسباط، فهل المراد حسين ولد من الأولاد؟ لو أنه قال حسين سبط من أسباطي لاتجه هذا المعنى، لأنه يكون بيانا لكون الحسين عليه السلام ولده، وهذا وارد من طرق الفريقين، إن ابني هذا سيد مثلا في صحيح البخاري عن الإمام الحسن عليه السلام، قول رسول الله صلى الله عليه وآله في الإمام الحسن إن ابني هذا سيد، وورد ولداي هذان إمامان قاما أو قعدا، وورد إن ابني ارتحلني عندما سجد رسول الله صلى الله عليه وآله فأطال السجود، فلما فرغ من صلاته سألوه عما أوجب طول سجوده وأنه هل نزل عليه الوحي، قال إن ابني ارتحل. فإذا لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال حسين سبط من أسباطي لاتجه أن يكون المعنى حسين ولد من أولادي، ولكن الرواية الواردة ليست بهذا اللفظ، بل حسين سبط من الأسباط، وحمل السبط على الولد يجعله لا معنى له، كأنك تقول حسين ولد من الأولاد، هذا شيء معنى لا يتحصل يعني منه إفادة جديدة للسامع. فإذا ليس المراد من السبط هنا الولد. نعم، لو كان معنى السبط هو الولد المميز بحسب تعبير الحديث صح هذا، حسين ولد مميز من الأولاد المميزين، يعني ولد من خالصة أولادي، وهذا إنما يقال فيما إذا وجد أو نوعان من الأولاد، في من له نوعان من الأولاد، أولاد مثلا غير مميزين وأولاد مميزين، فيقول هذا ولد مميز لي. أما رسول الله صلى الله عليه وآله فولداه الحسن والحسين، بل ورد وصف الحسنين عليهما السلام بأنهما السبطان، بل من ألقاب أمير المؤمنين عليه السلام التي عرف بها بين المسلمين أبو السبطين. فإذا السبط بمعنى الولد المميز أو الخالصة أو المخلص من الأولاد إنما يتصور في غير هذه الحالة، يعني حالة الإمام الحسين عليه السلام. المعنى الثالث القبيلة، وهذا معنى على ما ببالي أكثر ما ورد في كتب اللغة في معنى السبط أنه القبيلة، وببالي أنهم أيضا حاولوا أن يفسروا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف الحسين عليه السلام بالسبط بالقبيلة، فقالوا هذا الوصف نظير وصف الله لإبراهيم عليه السلام بأنه أمة، كيف يوصف إبراهيم وهو واحد بأنه أمة؟ ما هي نكتة ذلك؟ هناك تكلم البلاغيون ذكروا عدة نكات في ذلك، من أيسرها أن الفرد الواحد من البشر في العادة لا تجتمع فيه كل خصال الكمال، وإنما تتفرق خصال الكمال في الأمة، يعني هذا يكون مثلا شجاعا ولكن فيه مثلا نوع كسل أو بخل، وذاك يكون كريما ولكنه جبان مثلا، وهكذا صفات الكمال تتفرق في أفراد الأمة. فإذا أردنا أن نصف أحدا بأنه مجمع الكمال نقول هذا أمة. ففسروا السبط الذي وصف به الإمام الحسين عليه السلام بأنه في مثل وصف إبراهيم بأنه أمة، إذن اجتمعت فيه خصال الكمال. ولكن تعلمون أن كتب اللغة منها المعاجم ومنها الغريب ومنها كتب فلسفة اللغة مثل مقاييس لابن فارس، وهي تحاول أن تبحث عما وراء الصورة الأولى التي تنقدح في ذهن السامع، يحاولون تحليل المداليل اللغوية. وابن فارس يقول إن كلمة السبط ليست بمعنى الولد ولا القبيلة ولا الولد الخالص، بل السبط هو معنى يدل على امتداد وانبساط، وهذا المعنى موجود في الولد وموجود في ولد الولد وموجود في الولد الخالص وموجود في القبيلة. إذن السبط هو الامتداد، وبهذا يعني إذا جعلنا كل هذه المعاني ترجع إلى هذا المعنى الواحد، ولكن علماء اللغة ذكروا هذه المعاني بسبب قلة تدبرهم، يعني عند ابن فارس هكذا يراهم، هو من علماء اللغة ولكنه يتكلم عادة في فلسفة اللغة في التحليل اللغوي. فإذا جعلنا المعنى هو الامتداد والانبساط، فإذا كون الإمام الحسين عليه السلام سبطا يعني هو امتداد، هذا معنى مطلق، امتداد لأي شيء، سبط من الأسباط يعني امتداد وانبساط لأي شيء لم يذكر. فإذا لابد أن يريد صلى الله عليه وآله يريد معنى يصلح أولا أن يكون صفة كمال، لأنه لو كان صفة عادية مثل حسين ذكر لا مزية في ذكره، كل من يسمع هذا المقال يفهم أنه صلى الله عليه وآله يريد مدح الإمام الحسين عليه السلام. إذن بقرينة المقام نفهم أن هذا الوصف يدل على كمالا. الأمر الثاني أن هذا الوصف يدل على تميز، ينفرد الحسين عليه السلام أو هو وأخوه الحسن عليهما السلام بهذا الوصف، وأما لو كان هذا الوصف وصفا عاما فأي مزية في أن تذكر هذا له؟ فإذا الحسين امتداد يمتاز بمزيتين، الأولى أن هذا الامتداد امتداد كمالي، والثانية أنه منفرد بهذا الكمال أو يشاركه الحسن عليه السلام فيه. ما هو هذا الامتداد المتصور؟ إما أن يكون الامتداد امتداد رسول الله صلى الله عليه وآله باعتبار أنه بقاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار أن الولد أن المرء يحفظ في ولده بمعنى من المعاني، لأن هذه الكلمة لها أكثر من تفسير. يعني إما أن يكرم الولد، يكرم الرجل في ولده، أو إنه يمتد وجوده في وجود أولاده. فإذا إما أن يكون المقصود الحسين امتداد لي، وهذا معنى يمتاز به الحسين عليه السلام وهو فضل فيه، لأن يشتمل هذا المعنى على العنصرين اللذين نجزم أنهما مقصودان. أو يكون المقصود الحسين امتداد ليس لي للوجود الفيزيائي لي، بل هو امتداد للوجود المعنوي لي. هو صلى الله عليه وآله وجوده المعنوي هو الهادي، وهو المبشر والمنذر. هو صلى الله عليه وآله رسول الله، هو المعلم لهذه الأمة والهادي لها. الحسن والحسين امتداد له، أي لوجوده المعنوي، وفي هذا دلالة على الإمامة. ولكن إذا أردنا أن نستعمل تعبيرات غيرنا، لأنهم تورطوا في كلمة عمر التي يرويها البخاري، إن أستخلف فإن رسول الله لم يستخلف، وإن لا أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف، تورطوا في هذه. من جهة يريدون أن يقولوا رسول الله أمر بالصلاة، أمر أحدا بأن يؤم المسلمين، يعني استخلف. أو تقولون هذه لا دلالة فيها على الاستخلاف، أو أسقطوا أمرا لا يريدون إسقاطه، فتورطوا، ماذا يصنعون؟ من جهة يريدون أن يحافظوا على، وهذه شيء يكررونه، أن رسول الله أمر أحدا من الناس بالصلاة أثناء مرضه، يريدون أن يحافظوا على هذه، ويريدون أن يجعلوا هذا استخلافا. وكلمة عمر مروية في صحيح البخاري، يقول رسول الله لم يستخلف، ماذا يصنعون؟ قالوا استخلف من وجه خفي. فإذا عمر يقصد لم يستخلف صريحا، واستخلف من وجه خفي. إذا أردنا أن نستعمل نفس التعبير، نقول الحسين سبط من الأسباط، وهو امتداد، يعني معنى السبط امتداد للوجود المعنوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا استخلاف من وجه خفي، هذا أولى من الاستخلاف في أمر الصلاة، لأن الذي يؤم الناس دعك من مذهبنا، على غير مذهبنا صلوا خلف كل بر. فإذن أين ما علاقة الصلاة بالاستخلاف؟ ألم قواعدكم على أي حال. أما هنا الحسين سبط من الأسباط، ومعنى السبط بحسب التحليل اللغوي لابن فارس، وابن فارس لا شأن له بالبحث العقدي المذهبي، هذا الجدال هو بعيد عنه، هو يريد أن يتصيد المعنى العربي، يحاول دائما أن يجد معنى واحدا يجمع المعاني التي يتصورها علماء اللغة، للكلمة. فإذا إذا كان السبط هو الامتداد و الحسين عليه السلام امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا هو الإمام، هو الهادي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. بل إن هذه الدلالة، أعني الدلالة على الإمامة، تسميها الخفية حسب ما يقولون، ثابتة حتى على المعنى الأول، أي أن الحسين عليه السلام امتداد للوجود الفيزيائي لرسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك لأنه لولا ذلك، يعني لولا تميز الحسين عليه السلام بكونه امتدادا للوجود الفيزيائي لرسول الله صلى الله عليه وآله، لولا أنه فضل له ما ذكره صلى الله عليه وآله. فالحديث إذن من سواء على هذا التقدير أو ذاك يدل على إمامة الإمام الحسين عليه السلام، وإن لم تكن الدلالة بتلك الدلالة الجلية بحسب تعبير الشريف المرتضى رحمه الله، بل كانت من الدلالة الخفية مثلا، أو بنحو الإشارة كما يقولون. هذا بالنسبة للسؤال الأول.
السؤال الثاني أمساك عن الحوض عم شجر.
نعم.
بين الصحابة أنهم لقاء سنتين.
نعم. القول بأنه لا ينبغي الحديث فيما شجر بين الصحابة، لأن ذلك يؤدي إلى إبطال الدين، لأنهم هم الذين نقلوا الدين، وإذا جرحنا أحدا منهم بطل الدين كله. هذا شيء لا أدري كيف يتسنى لمقرره أن يقوله. أنا أعجب من تفوهه بهذا القول، لأنه لا يوجد أحد من المسلمين يقول بعدالة وبإيمان جميع من عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله. والخلاف في كبار الصحابة، في أعظم الصحابة يوجد خلاف فيها، طائفة ليست بالقليلة، لعل أكثر أهل السنة يقولون بعدم إيمان أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهو أعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أهل البيت عليهم السلام، ومع ذلك فإنهم يكفرونه. فإذا أين من طعن في أحد من الصحابة فقد طعن في الدين؟ هم ينكرون أنهم على الإسلام، يقولون نحن لم يصل إلينا الإسلام لأننا جرحنا أبا طالب.
قد يقولون أنه لم ينقل شيئا من الدين حتى يتوقف
ما يقولونه في علاج هذا يأتي في غيره. كم من الصحابة رووا الأحاديث؟ مثلا يقال إن عدد من أحصي من الصحابة 114,000 صحابي، ولا أدري سبب هذا الرقم، هل هو بسبب أن سور القرآن 114 فقالوا نضع 3 أصفار ويصير عدد الصحابة 114؟ لا أدري. على أي حال هذا لا يعنيني، هذا بحث تاريخي، أنا غير معني بهذا. هل جميع 114,000 صحابي نقلوا الأحاديث؟ أكثر الصحابة، الأكثر يعني أكثرية ساحقة، لم ينقلوا حديثا واحدا. يعني 114,000 صحابي، 100,000 صحابي لا يوجد عنهم حتى حديث واحد، حتى كلمة واحدة، حتى كلمة واحدة عن رسول الله لا يوجد. أخرجوا لنا، هذه كتبكم موجودة، أخرجوا أكثر الصحابة لم يروى عنهم كلمة واحدة.
يعني 100,000 كلمة ل 100,000 صحابي؟
لا، كلمة واحدة عن 100,000 لا يوجد. أساسا لا توجد أسماؤهم في كتب الرواية، وهم يعرفون هذا، هذا ليس بالأمر الخفي. أكثر الصحابة لم ينقل عنهم شيء. طيب، هذا بين قوسين يعني. إذن أبو طالب عليه السلام هم يكفرونه، لم يبطل الدين عندهم. يوجد غير أبي طالب الذي نقل فيه أبيات الجن وقتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فما فلم نخطئ فؤاده. مالك بن نويرة، كثير من الصحابة الذين جرحوهم ومع ذلك لم يبطل الدين. إذن وكذلك غيرهم أيضا، كما إن هذا هو حال من يجرح بعض الصحابة ولم يبطل الدين عنده، فريق آخر من المسلمين يجرح آخرين من الصحابة ولا يبطل الدين عنده. ولا توجد أي ملازمة بين الأمرين. هذا نظير أن يقال إن التفاح يوجد بعضه أخضر اللون فثبتت خلافة أبي بكر. ما العلاقة بين كون بعض التفاح أخضر وبين علاقة أبي بكر وبين خلافة أبي بكر؟ لا يوجد أي علاقة. إذا جريح أحد من الصحابة سيبطل الدين. معنى هذا أنه قد بطل دين الأنبياء، خصوصا الذين جرح القرآن الكريم أصحابهم. نوح عليه السلام الذين صاحبوه، كم منهم كان مؤمنا وكم لم يكن؟ قد تقول الصحبة هناك بمعنى الملازمة مثلا، وأما صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله فنعني بها الإيمان. نقول قد أوقعت نفسك في ورطة أعظم. لم، لأن الإيمان أمر قلبي. من أين اطلعت على أن هذا الرجل ألف من الناس مؤمن؟ نعم، إن كان عندك اطلاع على ما في الضمير وأثبتت أن ما في ضمير هذا من الاعتقاد هو الإيمان، فأنا أقسم أنه عادل لا بأس. ولكن أثبت، فإذا هو يوقع نفسه في حرج. المشكلة في هذه المسألة أنهم يأخذون هذه المسألة يعني هذه فقط شعارات لا يلتزمون بها، هي مخالفة للقرآن الكريم، هي مخالفة لصريح القرآن الكريم. منكم من يريد الدنيا ومنكم، هذا كلام الله أم كلامنا؟ تؤمنون بهذا أم لا تؤمنون؟ القرآن يقول منكم من يريد الدنيا. تريدني أن أقول ما يخالف كتاب الله؟ أنا لا أقول إلا ما قاله القرآن. منكم الخطاب لمن؟ للذين آمنوا. انظر الآيات التي قبلها، الآيات التي قبلها تبين أن الحديث مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا؟ هذا لمن؟ يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب ليس لمن وصفتهم بالوصف الذي تقول، هذا الخطاب لمن كان قلبه مشهودا له بالصدق، مؤمن ولكن تقع منه الزلة. نحن لا نقول إلا ما قال القرآن، أن تحملني أن أقول ما تقوله أنت وعندي القرآن.
قد يقول شيخنا الآية تكمل بأنه ولقد عفى عنك.
نعم،
عفي عن الذين أرادوا الدنيا.
لا بأس، وأنا أقول عفي عمن عفى الله عنه. نحن نثبت ما أثبته القرآن الكريم، ولكن تريد أن نقول شيئا لم يقله القرآن الكريم، هذا لا نوافقك عليه. الخلاف ليس في أنهم يتبعون القرآن ونحن نخالف القرآن، الخلاف في تحديد ما أثبته القرآن الكريم. فريق من الناس يقول إن الذي أثبته القرآن الكريم هو ما جاء في هذه الآية فقط، فهذا يؤمن ببعض الكتاب، ونحن نقول ما أثبته القرآن الكريم هو ما جاء في هذه الآية وما جاء في آيات غيرها، فلا بد أن نأخذ بالقرآن كله، ما مدح فيه بعضا وما ذم فيه بعضا، ونصدق الله سبحانه ورسوله فيما جاء من المدح وما جاء من الذم. هذا هو اعتقادنا، اعتقادنا هو القرآن الكريم. طيب، وأما مسألة العلاقة بين حفظ الدين وبين جرح البعض فمردودة من وجوه شتى، يكفي الإشارة إلى بعضها لأننا لم نشر إلى بعض وجوه الجواب عن هذا، أن نقلة الدين إذا كانوا كثيرين فإنه يحصل التواتر من نقلهم، وهذا يوجب اليقين بالضرورة، يقين اضطراري لا يحتاج إلى إجراء معادلات وحساب، يقين اضطراري، التواتر يورث اليقين الاضطراري. وقد صرح حتى ابن تيمية أن التواتر لا يشترط فيه حتى الإسلام، يعني حتى لو كان بعض الناقلين كافرا فإنه إذا كان عدد الرواة كثيرا فإن التواتر يوجب حصول اليقين حتى وإن كان البعض كافرا. فلا توجد علاقة بين جرح بعض من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وبين حفظ الدين.
قد يقال شيخنا أن هذا إذا كان الطعن في القلة، لكنكم تطعنون في الأكثر وتحفظون سبعة فقط عن الطعن.
تطعنون في الأكثر، هذا يعني قول لا حجة له. لم رواية، نعم توجد رواية وتوجد عندكم روايات، بل الطعن لا يبنى على رواية عندنا أو رواية عندكم، توجد عند غيرنا رواية صحيحة تقول ارتدت العرب، أصرح من هذا؟ ماذا كان المسلمون؟ كم عدد الفرس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أنا أعرف واحد أو اثنان. طيب، كم عدد الروم أو الرومانيين فيهم؟ كم عدد الحبشيين؟ ليس من الثابت أنهم كانوا يتكلمون غير العربية، يعني بلال لعله أصله عربي. طيب، إذن الجمهور، جمهور الصحابة كانوا عربا، عند غيرنا رواية صحيحة تقول ارتدت العرب، يعني لم يبق إلا سلمان وصهيب وبلال على قولا. لا توجد عندنا رواية تقول ارتد الناس الاثنان، فإذن الأمر عندهم أشنع، فليعالجوا رواياتهم ثم يأتوا إلينا. هذا واحد. اثنين، لا يكفي أن يكون النص حتى لو كان نصا ثابتا، لا يكفي أن يكون النص ظاهرا دالا بمستوى الظهور، بل لابد أن يكون صريحا. وأما لو كانت دلالته بمستوى الظهور فإن هذا لا يؤخذ به في مسألة معرفية، وإلا فماذا تقول في قوله تعالى وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم، لم يقل انقلب بعضكم، لم يقل انقلب فريق منكم، حتى لم يقل انقلب أغلبكم، لم يقل هذا، بل قال انقلبتم يعني جميعا. ولكن هذه الدلالة دلالة ظاهرة، لابد أن نجمع هذا النص الديني مع نص آخر، والعام يخصص، هذا عام ينظر فيه ويؤخذ بعين الاعتبار، وينظر في الخاص ويجمع بينهما فيخصص العام بالخاص. فإذا هذه المسألة لا تخص رواياتنا، عندكم روايات، بل تخص النص الديني القطعي وهو القرآن الكريم، فلا بد إذن أن ندرس هذه المسألة دراسة علمية وليست بطريقة التشنيع والتبشير. لعل الوقت مضى، كم بقي من الوقت؟ 10 دقائق. أما سؤالكم عن نعم عن طلب الرزق والتوكل، وأنه كيف يجتمع الأمر بطلب الرزق مع الدعاء طلب الرزق من غير احتساب أو الرزق غير المحتسب، وفي هذا أيضا كيف يجمع بين الأمر بطلب الرزق وبين الأمر بالتوكل. والحقيقة أن هذه المسألة من المسائل العويصة، وهي قديمة في تاريخ الإسلام، وهي موجودة في التراث الشيعي والسني على السواء. يعني كيف نجمع بين أن يجب علينا السعي للتكسب ويجب علينا التوكل على الله؟ من توكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني يكفيه، ويجب أن أعتقد أن الله يكفيني، وأني إذا توكلت عليه فإنه يكفيني، ومع ذلك يجب علي التكسب لنفقتي ونفقة من تجب علي نفقته. كيف أجمع بين هذا وذا؟ هذا سؤال قديم، حاول علماء المسلمين من قديم الأيام أن يجدوا مخرجا للجمع بين هذين، ولكنهم متفقون على أنه لا يوجد تعارض بين هذين، يعني من الفريقين سواء من أصحابنا ومن كان من غيرنا أيضا متفقون على أنه لا يوجد تصادم بين الأمرين، ولكن ما الحيلة؟ كيف نجمع؟ ما هو الوجه العلمي أو التخريج الصناعي للجمع بين هذين؟ هذا يحتاج إلى وقت، ونحن قد مضى يعني وقت الجلسة. إن شاء الله تذكرونا في يعني الجلسة القادمة ونجيب عنها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.